إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله تعالى من على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والفضل العظيم من الله العظيم أن علم نبيه ما لم يكن يعلم، أي أنه أنزل عليه الوحي، والوحي لم يكن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله إياه. فلذلك قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ووجدك ضالا فهدى، لا تعرف الرسالة فهداك لهذه الرسالة ومن عليك بها. فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عليك عظيما في آية أخرى، وكان فضل الله عليك كبيرا، مع أنه عليه الصلاة والسلام يجوع يوما ويشبع يوما، مع أنه يربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان فضل الله عليك عظيما، مع أنه يمضي الليالي بل الأشهر ولا يوقد في بيته نار، وكان فضل الله عليك عظيما، مع أنه عليه الصلاة والسلام ربما كان يقول: قال: لا أجد من الطعام إلا ما يواري إبط بلال، ومع ذلك قال له: وكان فضل الله عليك عظيما. إذن أي فضل هو؟ الفضل بالدين أيها الإخوة. كلما كنت في نعمة دينية كان فضل الله عليك أعظم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فيقول العلماء: تمام النعمة بكمال الدين، تمام النعمة بكمال الدين. كلما كمل الدين في حياتك تمت نعمة الله عليك، وكلما نقص نقصت هذه النعمة عليك. ولو كنت من أغنى الناس فنقصت نعمة الدين، نقصت نعمة الله عليك. وكلما كذلك كنت من أهل الدين ولو كنت فقيرا ازدادت نعمة الله عليك. إذن وكان فضل الله عليك عظيما. كان بعضهم يقول: من حفظ كتاب الله ووعاه في صدره فرأى أن غيره قد أعطي خيرا منه فقد حقر ما عظم الله. يرى مع حفظه لكتاب الله وصدره قد حفظ كتاب ربه ووعاه، فإذا به يرى أن الذين أوتوا الشهادات، شهادة الطب أو الهندسة، أعطي خيرا منه، هذا قد حقر ما عظم الله. وكان فضل الله عليك عظيما، يعني بالدين، يعني بالدين. ولذلك الناس عندهم الآن: فلان الله متفضل عليه، منعم عليه. شو يعني؟ يعني موسع عليه في الدنيا، هذا المعنى. لكن ما قال: والله فلان يا أخي بيقوم الليل، الله موسع عليه يا أخي، الله متفضل عليه، فلان لا يذكر الناس بسوء، يا الله الله متفضل عليه، من عليه، فلان لا يقع في النميمة والغيبة، الله متفضل عليه يا أخي، هذا من فضل الله عليه، فلان ما أكل لقمة حرام، هذا من فضل الله عليه، هذا اللي الله أنعم عليه ونعم وغمره بالنعم. ولذلك لما قال الله عز وجل عن الدنيا ووصفها قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الله يعطي الدين من يحب ومن لا يحب، يعطي الدين من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. يعطي الدين من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. ف
فالذي أحبه الله ينعم عليه بالإيمان. إذا وفقك الله اليوم لصلاة الفجر الله أحبك، إذا قمت الليل لركعتين وصليت الله أحبك، إذا قرأت لك اليوم جزئين أو ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم الله أحبك، الله أنعم عليه. هذه هي النعمة، هذا هو الفضل من رب العالمين. إذن وكان فضل الله عليك عظيما. ثم قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، النجوى أيها الإخوة هي أن يتكلم الإنسان إلى جليسه بما يسره إليه، هذه تسمى نجوى. النجوى الكلام إلى جليسه بالإسرار. الله عز وجل قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وما معنى إنما النجوى من الشيطان؟ أن يتناجى الاثنان دون الآخر فهذا يحزنه، وهذا من الأدب، من مراعاة الشعور في الإسلام. في شيء في الدين عندنا ذكره أهل الآداب والأخلاق، مراعاة شعور المسلم، ألا يكسر قلب المسلم. منها مثلا قال أنك إذا في الصلاة أحدثت فالنبي أخبرك أن تمسك على أنفك ثم تخرج من الصلاة. إذا أحدثت في الصلاة فيعني انتقض وضوءك وأنت تصلي فتمسك على أنفك وتخرج من الصف. الخطاب يقول طب لماذا يمسك على أنفه؟ لماذا يمسك؟ قال مراعاة لشعوره حتى يظن من حوله أن به رعافا، حتى يراعى شعوره، هو مراعاة الشعور. كذلك أنتم لما تكونوا ثلاثة فيتناجى اثنان دون الثالث، قال عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يحزنه، فإن ذلك يحزنه. كانوا ثلاثة فوقف اثنان وبقي واحد، قال يحزنه، يعني ربما يقول هذان يتكلمان عني، ربما يدخل في نفسه من الشك ما يدخل. فلذلك قال لا يتناجى اثنان دون الآخر دون الثالث لأن ذلك يحزنه. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فالتناجي هنا منهي عنه لهذه الحالة. لكن إذا تناجى اثنان وبقي اثنان فهل هذا يجوز؟ نعم. لكن المقصود إذا كانوا ثلاثة، نفرض أربعة، واحد قال يا إخواني إذا سمحت بدي فلان كلمة أكلمه على جنب، لا بأس. لما؟ لأن يوجد مع الثاني آخر، فأربعة يجوز يبقى اثنان. لكن لما يتناجى اثنان ويبقى واحد فهذا لا يجوز لأن ذلك يحزنه. فالله عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم، يعني كثير من كلامهم وإصرارهم، حتى من يتسارون مع بعضهم البعض، لا خير في كثير من نجواهم. وهذا أيها الإخوة يبين لنا أن كثيرا من كلام الناس اليوم ليس فيه شيء، فهو في الميزان ليس معدودا من الخير. والله فعلا أكثر كلام الناس تضعه في الميزان ليس معدودا من كلام الخير. والكلام كما قال الإمام الشافعي رحمه الله الكلام إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، إما أن يكون خيرا محضا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما أن يكون شرا محضا مثل الغيبة النميمة الوقوع في أعراض الناس، وإما أن يكون بين هذا وذاك، يعني فهو في برزخ مثل الكلام في أسباب المعيشة، واحد يبيع يشتري. قال فالأفضل السكوت إلا ما لا بد منه. إذن الشر المحض في الكلام يترك، وفي الخير المحض يتكلم به، وفي المباح فيما لا بد منه تكلم، وأما في الشيء الذي لا ينفعك لا ينفعك، لا تتكلم به. وكما قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال: أنصف أذنيك من فمك، أنصف أذنيك من فمك، فقد جعل الله لك أذنين وفما واحدا حتى تسمع أكثر مما تتكلم. قال: أنصف أذنيك، يعني اعدل يا حبيب، عندك فم واحد وعندك أذنان. قال: جعل الله لك فما واحدا وجعل الله لك أذنين حتى تسمع أكثر ما تكلم. وأنا عجبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن الصمت والكلام، يقول: من صمت نجا، من صمت نجا. حقيقة نعم، الذي يحافظ على الصمت ينجو. في ناس عندهم سمة، سمة عليه صمت صالح، هذا من السمت الصالح، الهدوء السكوت. قالوا: كان الحسن البصري يرى عليه الصمت فإذا تكلم كأنه يخرج من فمه اللؤلؤ، إذا تكلم كأنه يخرج من فمه اللؤلؤ. سبحان الله. وكان كلامه قليلا يعد، ومع ذلك كم تسمعوا الوعاظ والخطباء يقول: قال الحسن البصري، قال الحسن البصري، هذا الكلام كاللؤلؤ. وغير ذلك ما يتكلم، يسكت، غير ذلك لا يتكلم. بعض الباحثين قال: بحثت في كتب التاريخ كم تكلم أبو بكر، يعني كلام أبي بكر رضي الله عنه، كلامه هو، كم تكلم أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: فجمعته في 8 صفحات فقط، كلام أبي بكر المنقول 8 صفحات. لكن إيش كان أبو بكر؟ كالليث يسرف في الفعال وليس يسرف في الزئير، فكان رجلا فعالا وليس قوالا رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد سيد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر. طب إحنا لو بدك تعد كلامنا الآن بتطلع 800,000 صفحة وكلها والعياذ بالله ليس بميزان الحسنات إلا من رحم الله، 8 صفحات وغير وجه التاريخ أبو بكر رضي الله عنه، ردة ولا أبا بكر لها. لذلك يا إخواني حقيقة حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه الكل يحفظه، لكن أتعرف أن نصف الورع ونصف العلم في حديثين، نصف العلم في حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا حسن نصف العلم، ونصف الورع الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. نصف العلم، إذا أردت أن تكون عالما فانشغل بما يعنيك، تكلم بما يعنيك، انشغل في النهار ما يعنيك. وتظن أن المسألة سهلة، تظن أن المسألة سهلة، والله بعض الناس لسانه زي قشاط المروحة بظل يتحرك، وعنده على خط أمينه 5,000 دقيقة قالوا بخلصهم كلهم يا شيخ. بقوله: شو بتبرم يا رجل، انت بتسبح ولا بتذكر بالله، شو بتحكي، شو بتتكلم؟ المجاهدة في هذا الباب عظيمة جدا، إن واحد ما يتكلم إلا فيما ينفعه، هذا باب من أبواب المجاهدة عظيم جدا، هذا الباب من أبواب المجاهدة عظيم جدا. قال مورق العجلي، اسمعوا ماذا قال، قال: أمر أنا أطلبه من 20 سنة لم أنله، أنا بجاهد نفسي من 20 سنة ولم أنله، ولست تاركا له فيما أستقبله من حياتي، والله سأظني أطلب هذا الأمر، والله سأسعى له من 20 سنة وأنا أسعى لهذا الأمر لكن ما أدركته، وسأبقى أطلبه لست تاركا له. قيل: ما هو؟ قال: الصمت عما لا يعنيني، الصمت عما لا يعنيني. اقتربوا يا إخواني بارك الله فيكم، قربوا الله يجزيكم الخير، اليوم برد شوي بلاش إخوانكم يلتفحوا، الله يرضى عليهم، قربوا قربوا حبايب، اقتربوا رحمكم الله. وإذا لا يوجد يا إخواني متسع هنا، يوجد في الطابق الثاني إن شاء الله متسع بارك الله فيكم، الطابق الثاني فارغ، قال الصمت عما لا يعنيني، هذا أمر أنا من 20 سنة وأنا أجاهد نفسي به، من 20 سنة وأنا أجاهد نفسي به. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يفتخرون، يفتخر الواحد منهم أنه كان لا يتكلم إلا بالخير، لا يتكلم إلا بالخير. هذا أبو دجانة سماك بن خرشة، هذا اسم أبي دجانة رضي الله عنه، سماك ابن خرشة، قال زاره بعض التابعين فاستيقظ أبو دجانة من إغمائه. أبو دجانة استيقظ من إغمائه وقد زاره بعض التابعين، استيقظ من إغمائه فقال أبو دجانة رضي الله عنه لمن حوله أقعدوني، فأقعدوه. قال لعلها آخر ساعة من عمري، لا هو لم يمت في تلك اللحظة لكن مات بعد ذلك، ظن أن بعد هذه الإغماء خلاص نهاية حياته. قال فإذا بي يقول أقعدوني، فأقعدوه رضي الله عنه وأرضاه، وقد مات شهيدا باليمامة. فقال أبو دجانة سماك بن خرشة، وهو الذي أخذ السيف بحقه وفلق به هام المشركين، قال إن أوثق عملي عندي، أفضل عمل أنا أرجو به ربي عز وجل أن ألقاه به، إن أوثق عملي عندي، اسمعوا يا إخواني، أفضل عمل عنده قيام الليل، الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة، ما هو أوثق عمله عنده؟ قال إن أوثق عملي عندي أني لم أكن أتكلم فيما لا يعنيني، وها أنا أموت وقلبي سليم على كل مسلم. أوثق عمل عنده، هل تتخيلون يا إخواني هذا القول؟ هل تصورتموه؟ أفضل عمل ألقى الله به أنا في نفسي أني من شغلت بشيء لا أتكلم فيما لا يعنيني، قال وها أنا أموت وقلبي سليم على كل مسلم. ربما الإنسان أيها الأخوة ينشغل في كثير من الكلام مع صديقه مع جاره، شوف الناس بيطلع مع واحد في سيارة كذا، بيقول يا أخي اليوم حر اليوم برد، شو استفدت يا أخي اليوم حر اليوم برد؟ مثل ما قال بعض السلف لما قال ما أشد حر هذا اليوم، قال سبحان الله لما قلت هذه الكلمة هل أزيل الحر؟ لو قلت سبحان الله لكان خيرا لك. شوف هذه الكلمات ما أشد الحر، يقول سبحان ربي العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان ربي العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، بنفس الوقت ما أشد الحر هذا اليوم، ما أشد البرد هذا اليوم، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. لكن سبحان الله كما في الحكمة الإسبانية بيقول الذي لا يجد كلاما يتكلم عن الجو، اللي ما عنده كلام يحكي بيقول الجو كذا ويتكلم عن الجو، لكن عندنا كلام ينفعنا أيها الإخوة. فالكلام في الخير أفضل من السكوت، والسكوت أفضل من الكلام في الشر. ولا يبلغ الإنسان درجة الدين والورع أيها الإخوة والورع وحسن العبادة حتى يضبط لسانه، حقيقة حتى يضبط لسانه. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته يوم القيامة التي أملى في صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته ينفعه؟ أما يستحي أحدكم أنه الصحيفة تنشر يمضي النهار ولا في شيء ينفعه؟ فلذلك اسمع الآية، قال لا خير في كثير من نجواهم، كثير يتكلمون يتسارون، إلا هذه نجوى طيبة، هذا إصرار بالخير، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذه ثلاثة أعمال من الأعمال التي يحبها الله، لأنه قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، من الأعمال التي يحبها الله، إلا من أمر بصدقة، أمر بصدقة إذن من باب أولى أنه تصدق. إذا كان يأمر بالصدقة لا يتصدق، لذلك الله توعد الذين لا يأمرون بالصدقة ولا يحضون عليها، لا يحضون عليها. بعض الناس يقول ما لك يا شيخ، يعني أنت بتشحد للفقراء والمساكين بتظلك تطلب لهم؟ يقول نعم. الله يقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا، قال ولا يطعم ولا يحض، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحث الناس أن يطعموا المسكين، ما قال ولا يطعم المسكين، هذا لا يحض، لا يحض الناس على طعام المسكين، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يحث الناس أن يطعموا المسكين إلا من أمر بصدقة. ومن أصلا الذي أمر الناس بالصدقة؟ الله. ونبي الله حث أصحابه أن يتصدقوا لما ما جاء قوم مجتابين نمار عامتهم من مضر. النبي وقف مغضبا خطب الناس، تصدق رجل من بره، تصدق رجل من صاع تمره، تصدق رجل، قال حتى ولو بشق تمرة. ما زال يقول تصدق، يحث الناس يأمره بالصدقة، تصدق تصدق. قال فجاء رجل بصرة كادت يده تعجز عنها بل قد عجزت، فوضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه الناس قاموا فتتابعوا وتصدقوا، فقال عليه الصلاة والسلام وتهلل وجهه كأنه مذهبة، قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الصحابي قام وكأنه حث الناس بفعله على الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس بقوله على الصدقة لما أمرهم تصدق رجل تصدق رجل. فأن تأمر الناس بالصدقة هذا أمر طيب، ولا طالما أقول أيها الإخوة، وهذا أمر قد قصر فيه كثير من الناس، كثير أحيانا بذكروا بالصلاة، كيف صليت اليوم الفجر صليت، لا بذكر يعني فيهم خير، لكن من يذكر بعضنا بعضا بالزكاة؟ هل يذكر بعضنا بعضا بالزكاة؟ خاصة اللي عندهم محلات تجارية، هؤلاء عليهم زكاة عروض التجارة، عنده محل تجاري فيه 3-4 آلاف دينار هذا عليه زكاة، هذا كل سنة، هذا عليه زكاة سنوية. فتجلس معاه يعني وتجالسين في السهرات في الجلسات، كيف أديت الزكاة للسنة ولا ما أديت؟ أمر بصدقته، هل أديت زكاتك هذا العام ولا ما أديت؟ كثير من الناس المجتمع أيها الإخوة تجب عليهم الزكاة ولا يزكون، زكاة سنوية مفروضة التي هي قرينة الصلاة، مش الناس بيصلوا وأقيموا الصلاة وبعدها وآتوا الزكاة. بعض الناس أيها الإخوة بيقول لك بهري جبهتي من السجود بس لقروش تقربش عليهنا المصريات، اوعى تقرب عليهنا شيء، أما قيام ليل حج أما مصاري لا، لا الزكاة قرينة الصلاة. فمن منا يأمر بالصدقة يأمر بالزكاة؟ من منا؟ هذا من باب الأمر معروف عن المنكر، يقول له كيف أديت زكاتك السنة؟ الزكاة السنوية. والناس يظنوا يعني الزكاة السنوية لازم يكون مليارات وملايين، مين قال لك يا حبيبي؟ نحن نتكلم في دروس العشاء عن نصاب المال، اللي بيملك الآن يا إخواني مقدار 85 جراما من ذهب هذا عليه زكاة، عليه زكاة كل سنة، مدام عنده هذا المال عليه زكاة سنوية ينبغي أن يؤديها، ما بيكفيش يطلع في رمضان 50 دينار 60 دينار، زكاة فرض يحسب، عنده عروض تجارة، عنده محل ألبس، محل بيبيع فيه أموال تموينية، بده يحسب كل سنة، بده يجرد ويحسب، حق لله هذا. إذن أمر بصدقته، يأمر بعضنا بعضا، أو معروف، هذا على العموم، أو معروف، يعني المعروف أيها الإخوة ما عرفه الشرع، ما كان عرفا في الشرع يعني خيرا، اسمه الأمر بالمعروف، معروف شرعا وإن أنكره الناس، أمر بالمعروف شرعا وإن أنكره الناس، يعني ربما الناس أيها في آخر الزمان يصبح المعروف وإيش منكرا، والمنكر معروفا، في آخر الزمان يصبح المعروف، المعروف الدين منكرا والمنكر يصبح معروفا، وهذا حدث يا إخوان. السنة الآن عند الناس مستغربة، يستنكروها السنة، يقول له سنة يا أخي هذا وارد في حديث يستنكرها، والمنكرات بيسيبوها للدين حتى. أو معروف، وهو ما كان معروفا في الشرع، قال أو إصلاح بين الناس. أو إصلاح بين الناس، هذه الآية من الآيات في القرآن التي تحث على الإصلاح بين الناس والمشي في إصلاح ذات البين. أذكر حديثا وأختم لأكمل في الدرس القادم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء في سنن أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا تحلق الدين، لكن تحلق، لا تحلق الشعر بل تحلق الدين. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحلق. أفضل من درجة إيش؟ الصيام والصلاة والصدقة. ولهذا الكلام تفصيلي إن شاء الله نكمل الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.